هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. وردت رواية شريفة في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمة الله عليه في باب على الغيبة لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. في الرواية عن جابر الأنصاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله هل ينتفع الشيء بالقائم في غيبته؟ فقال صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إي والذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جل لها السحاب. الرواية شريفة سأل جابر الأنصاري رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله هل ينتفع الشيء بالقائم في غيبته؟ قال نعم ينتفعون به يستضيئون بنور ولايته. ولكن شبه النبي صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائه غيبته بالشمس تحت السحاب، فكما أن الناس ينتفعون ويستضيئون بنور الشمس ولو كانت الشمس تحت السحاب فكذلك ينتفع الشيعة بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وإن كان غائب. ولكن ما ذكر وجه الشبه وعلى ما ببالي ما ذكر في أي رواية من هذه الروايات الدالة على انتفاع الشيعة أو انتفاع الناس بوجود الإمام عليه السلام القائب كانتفاء الناس بنور الشمس تحت السحاب. ما علی ما به بالی ما ذکره فی ایت روایت وجه الشبه فقط قال هاکذا. ما نذکر ما اقول به ضبط و الیقین به بالی، ولیکن ذکر العلامه المجلسی رحمت الله علیه وجوها لوجه الشبه. الاول ان نور الوجود والعلم والهدايه ان نور الوجود والعلم والهدايه يصل الى الخلق بتوسطه. وثبت اذ ثبت بالاخبار المستفيضه ان هم العلل الغائيه لايجاد الخلق فلولاهم لم يسر نور الوجود الى غيرهم وببركتهم والاستشفاء بهم والتوسل اليهم يظهر العلوم والمعارف على الخلق ويكشف البلايا عنهم فلولاهم لاستحق الخلق بقبائح اعمالهم انواع العذاب. نور الوجود معلوم و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. اما الهدایه یا لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اما الهدایه و العلوم فکیف. فی الروایات یمکن ان یستفاد من الروایات ان هدایت الخلق به برکت الامام المعصوم علیه السلام، یعنی هذه الآية الشريفة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، المعدات عندنا من ناحيتنا، ولكن المعدات قد تنتهي الى الهدايه وقد لا تنتهي. ربما يمكن ان يكون شخصان في مجلس واحد والاستاذ يدرس ويتلمذان ولكن احدهما يهدي والآخر يضل لا يهدي. لا يبعد ان نقول ان الهداية وان كانت بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن كما ان وجود العالم بقاء العالم بيد الله سبحانه وتعالى بفعل الله بصنعه بإرادته بخلقه، ولكن الله يريد أن يفيض الوجود ما دام الحجة باقية مع عدم وجود الحجة لا يفيض الوجود. نعم العلة التامة للوجود هو الله سبحانه وتعالى، للإيجاد هو الله سبحانه وتعالى، ولکن الله به حکمته، به علمه، به حکمته و تدبیره جعل وجود الامام علیه السلام علتا غائیتا للخلقه، کما انی یمکن ان یضیف ان یدعو اشخاص للطعام، ولكن اقول اذا جاء العالم من السفر انا اضيف انا ادعوكم، ما لم يجاء لا اضيف لا ادعو، لا اهيئ طعاما لكم، كما ان الوجود العلة الغائية له هو الحجة، فكذلك الهداية، يعني لو لم تكن الحجة موجودة في العالم قطعا لا تكون هداية، لا يهدي إلى الحق أحد، حتى الهداية الجزئية يمكن أن نقول، يمكن أن نقول الهداية التامة يعني سيرورة الشخص من شيعة أمير المؤمنين من القائلين بولايته وولاية أولاده المعصومين عليهم السلام، ويمكن أن نقول الولاية الهداية الجزئية ببركة وجوده، وكذلك العلم وكذلك العلم، حتى غير الشيعة لو علموا من حقائق العالم شيئا فإعطاء هذا العلم ببركة وجود الإمام عليه السلام، لأن المطالعة والقراءة والدرس كلها معدات، يمكن أن يقرأ إنسان 100 مرة كتابا لم يفتهم شيء، لا يفتهم شيء، يمكن أن يقرأ نص ورق يفتهم ما لم يقرأ، ما لم يقرأ يفتهم، الفهم من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطي الفهم والعلم بوجود الإمام عليه السلام، فكما أن الناس في زمن ظهور الحجة سلام الله عليه يسيرون يسلون إلى العلوم الكاملة، كيف؟ الإمام الحجة يتفضل يقول، إمام الصادق عليه السلام يقول، لا فرق بين الصادق والحجة في العلم في البيان، سر ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى العقول الكاملة الفهم البالغ حتى يفتهم مطالب بأسهل الوجه، كما لا يفتهمون في زمن الصادق عليه السلام أكثر الناس بأصعب الوجود، الهداية العلم الوجود كلها من بركة الله من بركة وجود الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. قال صاحب العرب رحمة الله عليه إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا و ربح بیننا. اذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قرازت مضاربتن و ربح بیننا لم یسرح کیف یکون الرب بیننا کم بالمئه من الربح لکه و کم بالمئه من الربح لی. فقط قال الربح بیننا قال صاحب القربه صح ولکل منهما النصف. و اذا قال و نصف الربح لک فکذالک. اذا قال خذ هذا المال قرازن و نصف الربح لک فکذالک صح. ولو لم یقل المالک المضارب نصف الربح لک و نصف الربح لی ما صرح بکون النصف من الربح للمالک صح. بل و کذا لو قال و نصف الربح لی. اذا قال خذ هذا المال قرازن مضاربتن و نصف الربح لی صح. فان الظاهر ان النصف الاخر للعامل ولكن فرق بعضهم بين العبارتين وحكم بالصحة الأولى يعني إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا ونصف الربح لك هذه المضاربة صحت. إذا قال والنصف الربح لي هذه المضاربة باطلة. لماذا؟ لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل. في السورة الأولى قال النصف الربح للعامل يبقى النصف الآخر فهو يسير للمالك لقانون التبعية لأن النماء تابع للأصل. أصل المال للمالك والنصف الآخر للمالك. بخلاف العبارة الثانية لو قال خذ هذا المال مضاربة والنصف الربح لي هذه المضاربة باطلة. لماذا؟ لأنه لم يقل النصف الآخر لمن يمكن أن يكون النصف الآخر للمالك أيضا. ليش؟ لقاعدة التبعية. لأن نعم لا باطلة كلمة المضاربة يمكن أن ينشي المضاربة باطلة. قال صاحب العرب رحمة الله عليه وأنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل. نعم يحتمل عقلا ولكن المتفاهم عرفا من هذه العبارة خذ هذا المال مضاربتن و نصف الربح لی المتفاهم عرفا منه النصف الآخر لک. الماتن یذکر فی هذه المسئله نکات. النکته الاولى أنه لو قال المالك خذ هذا المال قراضا والربح بيننا قراضا قراض أي المضارب صح. ليش؟ لأن الظاهر من کون الربح بیننا ان الظاهر من هذه العباره التنصيف. مثلا اذا قيل هذا البيت لمن قال لي ولأخي المتفاهم من هذه العباره ان البيت لي ولأخي بالتنصيف. ولكن ببالي القاصر وبزعمي الفاطر أن هذا الكلام على إطلاقه لا يصح، بل الموارد مختلفة. الإطلاق في مثل هذه الموارد يحمل على الغالب بين الناس. مثلا اذا كان الغالب في المضارب في هذا البلد او في هذه الامتعه ب70% للمالك و30% للعامل. إذا قال الربح بيننا المتفاهم عرفا منه هو هم يعني ما يكون هو الغالب بين الناس. أما لو لم يكن بين الناس غالب، يعني توقع مضاربات في الخارج بعضها يكون الربح بالتنصيف، بعضها يكون الربح بالتثليث، ثلث الربح للعامل أو المالك والباقي من الربح للآخر. والظاهر والله سبحانه وتعالى هو العالم. ما أراد صاحب العرب الإطلاق في عبارته، لا معنى لأن يقول الماتن إذا قال خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صح، ولو كان الغالب في الخارج غير ذلك. ظاهر كلامه هو ما إذا لم يكن الغالب في الخارج، ولكن بزعم القاصر هذا أيضا غير صحيح غير تام. ليش؟ لأن لو نرى أن المضاربات في الواقعة في الخارج على قسمين، بعضها 50% والبعض الآخر 70%، وقال كذلك خذ هذا المال مضاربة قراضا والربح بيننا، أقول هذه المضاربة باطلة لأن الربح مجهول. إذا كان الغالب موجود في الخارج بحيث كان غيره نادرا، مثلا المضاربات الواقعة الصادرة من العاملين في الخارج من المالكين في الخارج 90%، 95% بالتنصيف، والقليل من المضاربات والنادر من المضاربات مثلا تقع على التنصيف، نقول هذا الكلام من الماتن زين. طب في غير هذه السورة كلامه غير تام که ما ذکرنا.
موازه کنون باطلن یجب علیه ما المصالحه الروایات اطلاقه ها یشمون آزد هست
و ربح بینهما ظاهرون فی التعیین الروایات فی مقام بیان هذا المطلب، یعنی میجوز المضاربه مع الکون الربح کل آل المالک اول العام، لابد ان یکون الربح لهما، اما به ای کیفیت به ای نحوه هذه الروایات ما کانت فی مقام بیان هذا المطلب، هذه الروایات فی مقام بیان ان قوام المضاربه بکون الربح بینهما ولكن على ای نحوه ای کیفیت، فالروایات ساکتتون لیست لها لیس لها اطلاق. هذه هي النکته الاولى ولكن لا ادري لماذا تسلم صاحب المستمسك هذه المساله و هذه الفتوى، لا ادري لأي وجه. ما قلنا هو الواضح والظاهر عند العقلاء عند الظهور، لا ادري. هذه هي النقطة الاولى. النقطة الثانية، لو قال المالك خذ هذا المال قراضا و نصف الربح لك، يعني للعامل، هذه المضاربه صحيحه. ليش؟ لان المتفاهم عرفا ان النصف الاخر للمالك. مثلا اذا قال شخص لأخيه لصديقه لجاره جئ تعال أن نشتري شيئا نصفه لك، الظاهر من هذا الكلام أن النصف لك والنصف الآخر لي. ولو استشكلنا في هذا الظهور، لا مجال الاستشكال، واضح، لو استشكلنا فنقول ايضا والنصف الاخر للمالك. ليش؟ لقاعدة التبعية، لان النماء تابع للاصل، الربح تابع لاصل المال. النقطة الثالثة، لو قال المالك خذ هذا المال قراضا ونصف الربح لي، قال صاحب العرب هذه المضاربة كانت صحيحة، فسر ذلك أن المتفاهم عرفا من هذه العبارة أن النصف الآخر لك، ولكن البعض استشكل وقال ببطلان هذه المضاربة لأن النصف الربح لي، هذه العبارة لا تدل على كون النصف الآخر من الربح للعامل. ليش؟ إذ يمكن أن يكون نصف الآخر للمالك للتبعية. هذا مثل في باب الإرث يقولون مثلا الآیت الشریفه یقول ولکل واحد من همس ولکل واحد من ابویه السدس اذا مات شخص لم تكن له زوجة لم يكن له ولد لا بنت ولا ابن يقال يقولون الفقهاء كل المال للأب سدسه بالفرض وما بقي من المال له لا بالفرض فكذلك في المقام لا بأس بأن يقال إذا قال المالك خذ هذا المال قراضا والنصف الربح لي نصف الربح لي بالتصريح بالاشتراط والنصف الآخر لي للتبعية لأن الربح تابع لأصل المال لا دلالة في هذه العبارة على كون النصف الآخر للعامل قال صاحب العروة ليس بتعبيرنا ليس ها هنا مدرسة المتفاهم عرفا من هذه العبارة خذ هذا المال قراضا والنصف الربح لي المتفاهم عرفا من هذه العبارة أن النصف الآخر لك قد يقال سمعت مثلا شخص سأل في السوق من أحد العلماء الماضين من أكابر العلماء والمراجع واحد من العرب سأل لي ثلاثة أولاد كيف يقسم الإرث قال بالتساوي راح واحد من الطلاب عنده قال جناب الأستاذ لماذا لم تسأل ولا بنت وابن قلت بالتساوي هذا خلاف الشرع قال حبيبي في كتاب اللغة الولد اسم الجنس في عرف العرب الولد اسم الابن إذا تشك نادي قل له تعال قال ناداه تعال رجع قال ثلاثة أولاد بنت وابن قال الشيخنا ولد مو بنت ولد مو بنت ولد مو بنت قال شفت ولد مو بنت في كتاب اللغة نعم جناب المستشكل أنت جلست في زاوية بيتك تقول النصف الآخر للمالك أيضا للتبعية في عرف الناس المتفاهم من هذه العبارة وزين ما ذكره السيد العروة زين فقط الإشكال في كلام السيد الماطن رحمة الله عليه السيد الماطن هو ما ذكره أولا و جدا نتعجب كيف أفتى صاحب العروة مطلقا به ان المالک لو قال للعامل خذ هذا المال قراضا و کان الربح بیننا، کیف قال مطلقا یکون الربح تنصیف لا ادری. نعم لا ذكرنا لا نعيد مسألة. المسألة 26، لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه، أو قال خذه قراضا ولك ربح نصفه، ربح نصفه. فالصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة، وربما يقال بالبطلان في الثاني بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما أو يربح أكثر من النصف فلا يكون الحصة معلومة، وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف، وفيه أن المراد ربح نصف ما عومل به والربح فلا إشكال. في هذه المسألة أيضا ذكر رحمة الله عليه نكات. النكتة الأولى، لو قال المالك خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه، صح، والربح بالتنصيف، لا مناقشة في هذا الفرض وفي هذا القسم. الفرض الآخر والسورة الأخرى، يقول المالك للعامل خذ هذا المال قراضا ولك ربح نصفه، يعني ولك ربح نصف المال. في السورة الأولى في الفرض الأول يقول المالك ولك نصف ربحه، في هذه السورة يقول ولك ربح نصف المال. السيد رحمة الله عليه قال هذه المضاربة صحت تامة، ولكن قد يستشكل في صحة هذه المضاربة، و قيل ببطلان هذه المضاربة. لماذا؟ لماذا؟ قال رحمة الله عليه المستشكل، يعني قال لأن صحة المضاربة متوقفة على شرطين. الشرط الأول كون تمام الربح بينهما، بمعنى أن العامل والمالك كانا شريكين في أي جزء من الربح. الشرط الثاني أن يكون نسبة الربح بينهما معلومة، أن تكون نسبة الربح بينهما معلومة. فعلى هذا الأساس قيل ببطلان هذه المضاربة. ليش؟ لأن المالك قال خذ هذا المال قراضا ولك ربح نصفه، ربح نصف المال، ربما لا يعامل بكل المال، يعامل يضارب بنصف المال. فعلى هذا الأساس كل الربح للعامل أو للمالك، فهذا مناف للشرط الأول. أو ربما يكون ربح نصف المال أكثر من ربح النصف الآخر، مثلا اشترى سيارة بسعر وباعها واستربح قليلا، ثم في باقي السنة الأسعار صارت غالية، اشترى سيارة ثم صارت الأسعار أغلى وباع بسعر غال، كان الربح من النصف الأول من المال مليارد، وكان الربح من النصف الآخر من المال مليارين. الآن الربح بينهما مختلفة، هو لا يكون سهيما في جميع الربح، قال بنصف المال، مو معلوم نصف المال، يعني الشرط الثاني مفقود، نصف المال مو معلوم هل ربح مثلا بالتثليث أو بالتنصيف، مو معلوم. قال السيد الماتن رحمة الله عليه هذا الإشكال عقيم غير تام، وسر ذلك أن هذا الإشكال مبتنن على كون الربح نصف المال لك ربح نصف المال بالإفراز، يعني المال يقسم بالتنصيف يفرز، تارة يعامل بهذا النصف وأخرى يعامل بهذا النصف. يمكن أن نقول يعامل بهذا النصف ولا يعامل بهذا النصف أصلا، يمكن أن نقول الربح في هذا النصف أكثر في هذا النصف أقل. أما إذا أريد من نصف المال نصف المال مشاعا، يعني أنت إذا اشتريت سيارة بمئة مليون هذه المئة نصف لك ونصف لي. ليس المراد من النصف النصف المفروض، بل المراد من النصف النصف المشترك مشاع. كل هذه الإشكالات ارتفعت دفعت كانت مدفوعة بما ذكره السيد الماتن رحمة الله عليه لا بأس به، بل الكلام تتمة إن شاء الله باكر وقد